أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في التيمم. بعد الكلام في التيمم، وقد تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى المسوغ الأول من مسوغات التيمم. إن شاء الله اليوم نكمل بقية مسوغات التيمم، الثاني من مسوغات التيمم. المسوغ يعني الأمر الذي يجوز لنا أن ننتقل من الوظيفة الأصلية وهي الوضوء إلى الوظيفة الثانوية وهي التيمم. خب، الثاني من المسوغات هو عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود. يعني أكو ماي موجود، ماي في المورد الأول لا يوجد ماء، صحيح؟ هنا في هذا المورد ماء موجود لكن لا يمكن الوصول إليه، إما لعجز عنه تكوينان. وعليكم السلام ورحمة الله. العجز التكويني يعني من نفس الإنسان، مو لأمر شرعي، تكوينا بدنه لا يستطيع الوصول إلى الماء. مثلا موجود ماء لكن فوق الجبل، وهذا الإنسان غير قادر على صعود الجبل، مع أنه بينه وبين المرء الماء مثلا قد يكون أقل من 50 متر، صحيح؟ لكن غير متمكن من الوصول إليه، إما لعجز عنه تكوينا لكبر أو نحوه، أو الماء موجود في البئر مثلا ولا يوجد عنده ما يمكنه الوصول إلى الماء الموجود في البئر، لا يوجد عنده دلو أو شيء ما ثبت عليه. هنا أيضا ماذا؟ عاجز تكوينا عن الوصول الى الماء، او شوف العجز عن الوصول الى الماء، تاركوا عجز تكوين وتاركوا عجز شرعي. الشارع يعجزني مع اني قادر على الوصول الى الماء، لكن يقول لي الشارع انت عاجز، انا اكثر قدمك، يقول الشارع، انتبهت؟ فلا تستطيع الوصول الى الماء، لا تستطيع المشي الى الماء، هذا عجز، مو عجز تكويني. وعليكم السلام. خارجا اللي يشوفني يقول انت تقدر تتوضا، هذا الماء موجود، لكن الشارع شنو؟ كسر يدي مثلا او رجلي بحيث لا اتمكن من ماذا؟ من الوصول الى الماء. شلون كسرها؟ يعني ان انا عاني، اصدر حكم شرعي شنو؟ بمنعي عن الوصول الى الماء. خلينا نشوف. او لتوقفي على ارتكاب عملين محرمين كالتصرف في الاناء المغصوب، هذا عجز، لكن ما عجز تكوين، هذا عجز شرعي. خب، هذا عجز شرعي. خب، او لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الاناء المغصوب، هنا عاجزا عن استعمال الماء ام لا؟ لانه انا غير قادر على ماذا؟ على استعمال الاناء المغصوب، غير قادر تكوينا او شرعا؟ شرعا، مع ان تكوينا في الخارج اقدر امد لي واتوضا طبيعي، صحيح؟ كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سمع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك. إذا يروح إلى الماء يخاف على نفسه، ترضى أن عند البئر يوجد سبع ينتظروني هناك، أسد. أنا إذا أذهب إلى البئر، البئر قريب وأعرفه، لكن بمجرد نزولي إليه وصولي إلى البئر ماذا؟ يلتهمني السبع مثلا، او لف او ما شابه ذلك، او اسر اذا اردت الذهاب الى الماء تضطر الى ترك متاعي مثلا. خب، هذا مو عجز شنو؟ مو عجز تكويني. خب، بلى عجز تكويني بلا اشكال. خب، الثالث كون استعمال الماء ضرريا. كون استعمال الماء، الثالث من مسوغات التيمم ان استعمال الماء يكون ضرري، يعني متمكن منه تكوينا وشرعا ايضا، لا يوجد مانع في اصل استعمال الماء، ليس فينا مغصوب، لكن ماذا؟ لكن اذا استعمل الماء يسبب لي ضرر، اشترط مثلا يؤدي الى هلاكي، خب انا هل يجوز لي في هذه الحاله ان اتوضا؟ هذا كالعجز الشرعي هنا. خب، كون استعمال الماء ضرريا ولو لخصوصية فيه كشدة برودته، بحيث إذا يتوضأ بهذا الماء يضره سواء أوجب هذا الضرر حدوث مرض، لأنه يعني ترى لا يوجد مرض، لكن إذا أصابني الماء تأمرض جزمين كما في فصول الشتاء الباردة جدا في أيام الشتاء. بعض الأحيان الإنسان يكون في معرض بالذات لحار ضعف البدن وقوة البدن، هذه الأمور لها مدخلية، إنسان بدنه ضعيف أو بدنه قوي تتأثر هذه الأمور بكثير من حيثيات. خب ترى يسبب حدوث مرض، لم يكن الإنسان مريض لكن إذا استعمل الماء سيمرض. ترى لا هو مريض واستعمال الماء ماذا سيزيد في مرضه، وترى ما يزيد في مرضه لكن يبطئ في برئه. الشرب يحتاج إلى أسبوع ليبرا، ينتظر شهر على ما يبرا. وعليكم السلام ورحمة الله. أوجب سواء أوجب حدوث مرض أو زيادة المرض أو بطأ برئه. واضح العبارة؟ ومنه الرمد المانع من استعمال الماء. الرمد قلنا مرض يصيب العين في غزوة خيبر، القصة المعروفة عن أمير المؤمنين حينما كان أرمل العين. ومنه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا، إذا كان موضع الرمد ماذا مكشوف غير مغطى بالقطعة اللفافة. وأما إذا كان مستورا حصل مو باللفافة بالدواء، وأما إذا كان مستورا بالدواء فقد تقدم فيما سبق في بحث الوضوء وضوء الجبيرة أنه ماذا يتعين عليه، يتعين عليه وضوء الجبيرة. يعني من بلي من خوف استعمال الماء، لأن في هذه الحالة الماء يضر ببدنه. يا شيخنا فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله في وضوء الجبيرة. ومنه أيضا الشين الذي يعسر تحمله، الشين الذي يعسر تحمله. احنا عادة نقول الزين والشين صحيح؟ الشين كأنما هو إشارة إلى مرض. في مراجعة سريعة إلى مجمع البحرين الشيخ طريحي تبين أنه لا يأتي بشيء أكثر مما أتى به الفقهاء هنا، بل على الفقهاء أخذوا هذا التعبير من مجمع البحرين ربما. خب هذا التعبير إشارة إلى مرض معين. حتى الآن هل هو التشققات المعهولة التي نراها يعبرون عنها بشيء؟ لا أدري. هنا يقول ومنه أيضا ومن الأمراض التي يضرها استعمال الماء الشين الذي يعسر تحمله. هذا إذا استعملت الماء وكان موجبا لحصول الشين أو لزيادته. خب الذي يعسر تحمله في فصل الشتاء هناك أشخاص يتشقق جلدهم بشكل فظيع. خب الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأندام إلى تشقق الجلد. الظاهر أنه إشارة إلى ما هو المعهود لدينا لا لشيء آخر. ولا يعتبر العلم أو الإطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء. خب نسأل السيد السستاني سؤال، هل لابد أن أتيقن بأن استعمال الماء يؤدي بي إلى حصول المرض؟ لابد من حصول اليقين بأن استعمال الماء يؤدي إلى حصول المرض، أو يكفي العلم عفوا أو الإطمئنان، أو يكفي الاحتمال. مثل هل نحتاج إلى العلم أو الإطمئنان أو يكفي الاحتمال؟ احتمال حصول المرض كافي للتيمم، أو لابد من اليقين بحصول المرض في حالة استعمال الماء؟ الماء موجود ولا يوجد مانع شرعي من استعماله، من تنتقل الوظيفة إلى التيمم إذا كان استعمال الماء يوجب المرض وكنا قاطعين بذلك صحيح؟ إذا كنا شاكين في حصول المرض نحتمل أنه يحصل المرض. هل أيضا ننتقل؟ يقول السيد السستاني نعم ننتقل إلى التيمم. طبعا مع الكلام عن الاحتمال العقلائي، أما مجرد الاحتمال في حد ذاته حتى الآن أنت الآن تسكب الماء على وجهك وأنت جالس في هذه الغرفة المدفئة ربما يكون هذا الماء مضرا بك، أليس كذلك؟ كاحتمال عقلاء، كاحتمال ولو واحد من الألف لا يوجد احتمال، لكن العقلاء لا يهتمون بهذا الاحتمال، هذا ما يعبر عنه باحتمال عقلائي. الكلام عن خصوص الاحتمال العقلاء، يعني الاحتمال الذي يهتم له العقلاء. خب ولا يعتبر، قلنا لا يعتبر دائما بمعنى لا يشترط. خب ولا يعتبر العلم او الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء، يعني المعتد به يعني الذي يهتم به لدى العقلاء. خب ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل. خب كان الاحتمال ضئيل، لكن خطورة المحتمل كما لو كان هذا اما انه لا يضر او يؤدي الى الوفاء. خب صحيح الاحتمال ضئيل، لكن خطورة المحتمل تجعل العقلاء يهتمون بهذا الاحتمال وان كان ضئيلا. خب ولو من لاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف. خب الرابع الحرج والمشقة الى حد يصعب تحمله عليه. اذا كان استعمال الماء يوجب الحرج والمشقة. خب الحرج والمشقة توجب انتقال الوظيفة من الوضوء الى التيمم. لكن خب في اي شيء المشقة؟ يقول المشقة على انحاء، تارة في تحصيل الماء كما لو كان الماء غير موجود، وانا اذا اريد احصل الماء اقدر احصله، لكن اضطر مثلا ادفع لاخذ هذه الغرشة مثلا القنينة من الماء بماذا؟ بألف ريال مثلا من الدينار. خب هذا توجب بالنسبة للإنسان الاعتيادي، هذا الإنسان البسيط، الإنسان غير الثري، هذا توجب إلى شنو؟ مشقة شديدة، هذا توجب له حرج، هذا يضر بحاله، أليس كذلك؟ خب يقول سواء كان الحرج والمشقة في تحصيل الماء مثل ما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لبله وهوانه، يستطيع أن يذهب إلى شخص ويقول له هبني ماء، الاستيهاب عن طلب الهبة، يقول له هبني ماء فيهبه الماء، لكن بإذلال يذله ويهينه. خب هذا يوجب الحرج والمشقة أم لا؟ يقول يسقط الوضوء وانتقل إلى التيمم. أو على شرائه بثمن يضر بحاله مو بماله، بحاله، لأن الضرر بالمال دائما يحصل ولو بخمسين سنت. الكلام عن الضرر بحاله يلتزمون هم سواء التعبير السائف حتى الآن هي اشتباها، وإلا فقهية كتب السير أيضا بحاله مو بماله. لا مو مطلق الضرر شيخنا، مو مطلق الضرر، لا ذاك ضرر للحاض جسم الإنسان وما شابه ذلك. لا مو مطلق الضرر المالي شيخنا، يوجب ضرر مالي على نفس شراء الماء دائما الآن ولو بخمسين فلس، يوجب ضرر أو لا يوجب ضرر؟ انت ما شوف التفت معي، هو في النهاية تضررت او لا او لم تتضرر، سؤال تضررت او ما تضررت، خسرت او لم تخسر، بس لا يوجب الحرج والمشقة. اذا اخذنا هذا في الحرج والمشقة تجر بعض الابواب تتلاقى فيما بينها، سيأتي ان شاء الله الاشارة الى بعضها. خب او على شرائه بثمن يضر بحاله، والا قلنا بحاله لا بماله، وإلا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمة. افترض هذا إنسان ثري جدا ولم يجد ثمينة الماء، هاي سعرها كم ريال؟ 100 فلس، صحيح؟ ما وجدها إلا بكم؟ إلا بدينار 10 ريال، سعر عالي ومرتفع جدا، لكن هذا لو يشتريها 100 ريال أيضا ما تضره، مثلي هذا إنسان ثري جدا لا يتأثر بشيء. خب هذا يقول له اشتري، يقول له اشتري فلسكاري انت يمن ما نسمح لك، انت هذا لا يضر بحالك، اذهب واشتريها. خب وإلا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، ليش؟ لأنه لا يضر بحاله، صحيح يضر بماله لكن لا يضر بحاله. خب أم كان شو تواونا كان في تحصيل الماء أم كان في نفس استعماله؟ هذا الفرض الثاني. أم كان في نفس استعماله لشدة برودته، لا يوجب ضرر لكن يوجب مشقة، لن يمرض هذا الإنسان. الكلام مو عن مرض لكي نقول ماذا، لكي نقول بأنه يدخل في الفرض الثالث السابق، الكلام في الفرض الرابع وهو وجود الحرج والمشقة. يقول نفس استعمال الماء لن تمرض منه مثلا، لكن سيوجد يعني مشقة وحرج شديدين لأن الجو بارد جدا، ويضرك استعمال الماء لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، كما لو كانت فيه رائحة قبيحة لكن لم يصل إلى درجة مثلا أن يكون مضافا، وهذا الإنسان عند حساسية مثلا من الماء بحيث لا يستعمل الماء يتنفر طبعه جدا بحيث لا يستمر التحمل أصلا. قلنا من الرائحة أو لتنفر طبعه منه، فليكن من الرائحة لكن يعني بمقدار لا تتحمل، والا نفس استعمال الماء الاشياء لا يسوغ الانتقال الى الوضوء الى التيمم. ايش يعني مثلا قنينه بمليون دينار في الصحراء؟ لا قلنا مو بماله، اشرب بماله تبدي حاله، لان الضرر بالمال يتحصل ولو كان بمئة سلف، يقال هذا ضرر مالي في النهاية. لذلك الآن لو عندك أنت منديل ورقي هذا كلينك تمزقته أنا، يقال هذا ضرر مالي توجه إليك، ما حد من الفقهاء يستشكر حتى وإن كنت ثري جدا، كلهم يتفقون على أن هذا ضرر مالي، منتفق؟ لذلك يجب علي أن أدفع لك عوض هذا الضرر الذي ألحقته بك. ما عندهم كلام في أن هذا ضرر مالي، لكن هذا لا يضر بحالك. أنت إنسان سريع الكنيس أو الألف دينار ما تأثر فيك، مو التفت للمسألة المفارقة هنا. لذلك الضرر مو ضرر لا يضر بماله بل يضر بحالك. شيلوا الميم حطوه حرف واحد اشتباه صار بس يغير المعنى واجد. خلص. على كل حال. أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو، معنى أيضا واضح جدا، بحيث يقع لو لا في المشقة والحرج، هو من حيث الوضوء نفس استعمال الماء في الوضوء لا يضره ولا يوجب وقوعه في المشقة والحرج، إلا أنه إذا استعمله سينقص ويرجع يستعمله لتبليل رأسه من شدة الحار، فإذا استعمله في الوضوء سيضطر إلى أن لا يبلل رأسه وبالتالي شنو يقع في المشقة. الحيثية هنا من جهة ثالثة. ما التفت سواء أكان رجع للسطر الأول في المسألة، سواء أكان هاي الفرض الأول أكان في تحصيل الماء الحرج المشقة في تحصيل الماء أم كان في نفس استعمال الماء، هاي الفرض الثاني، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء، هاي الفرض الثالث. أم كان الحرج والمشقة في أم كان الحرج والمشقة فيما يلازم استعمال الماء من شنو شدة حرارة الجو، اتفقت يا شيخنا؟ أم كان وقوعه في الحرج والمشقة فيما يلازم استعمال الماء في الوضوء، يعني في جهة حرارة الجو شيخنا، بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج من نفس استعمال الوضوء، من نفس استعمال الماء في الوضوء لا يقع في الحرج. وقوعه في الحرج من أي جهة؟ من جهة أنه إذا استعمله في الوضوء سينقص عنه ولن يتمكن من تبليل رأسه مثلا، وهذا يوقعه في المشقة والحرج. صب الخامس من المسوغات خوف العطش على نفسه، عنده ماء والجو لطيف وهادئ ولا فيه المشقة ولا شيء، لكن إذا استعمل هذا الماء في الوضوء ماذا؟ سينقص عنه لشربه، تضغط الصحراء على الناقة، صحيح؟ خوف ينقص عنه لشربه، خوف العطش على نفسه أو على غيره، خوف تارة يخاف العطش على نفسه وتارة يخاف العطش على غيره، صحيح؟ خوف. هنا توجد تشقيقات كثيرة للفقهاء، نحن لن نتعرض إلا للتشقيق الذي استعرضه فيه حسبه الله هنا، خوف. مع أنه بعض الفقهاء عندهم بعض المغايرات في أجزاء هذه المسألة. خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به. خب الآخرين، أنت إذا خفت العطش على نفسك يجوز لك أن ماذا أن تتيمم وتحتفظ بالماء الموجود للشرب. خب إذا خفت العطش مو على نفسك بل على غيرك، على طفل مثلا، خب هذا الغير قد يكون ابنك وقد يكون جارك وقد يكون خادمك الذمي، طب كما لو كان عندك خادم مسيحي، وقد يكون حيوان دابة موجودة عندك، هذا الغير كلها يقال غير الإنسان، صحيح؟ يمكن عندك حيوان تربيه، فإذا أنت شربت الماء أو عفوا توضأت بالماء لن تتمكن من إسقائه الماء، كلها تدخل في الغير، صحيح؟ خلنا نشوف السير الثاني يشير إلى هذا الغير بماذا؟ على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه. أما إنسان غريب جارك أو مو جارك، واحد من نفس الدولة وياك مسافر، أنت إذا تتوضأ هو ما عنده ماء، إذا أنت تتوضأ لن يتمكن هو من شرب الماء، صحيح؟ هل يجب عليك التحفظ عليه وترك الوضوء؟ أن يسوغ لك الوضوء، أن يسوغ لك الوضوء وماذا وتركه عطشانا. خب العطش قد يؤدي إلى موته وقد لا يؤدي إلى موته، العطش قد يؤدي إلى موته وقد لا يؤدي إلى موته، فقط وقوعه في مشقة شديدة جدا الحياة يوصل إلى المكان وهو على شفا شسم الموت، مو كذي؟ خب السيد السيستاني يخص الحكم في هذا المسوغ، وركز في هذا المسوغ لأنه في المسوغة، لأنه يؤكد أنه قد لا يكون استعمال الماء في الوضوء من هذه الجهة فيه إشكالات من جهات أخرى، الآن نبين المطلب شوي فيه بعض الدقة قليل. يقول السيد السيستاني أن الإنسان في هذا المورد إذا كان يخاف على نفسه من العطش فإنه يسوغ له التيمم، إذا كان يخاف على ابنه أو خادمه أو دابته التي يهتم بشأنها فإنه في كل هذه الحالات يسوغ له ماذا؟ التيمم وترك الوضوء لأجل يستعمل الماء في الشرب، صحيح؟ في موارد أخرى كما لو كان هذا شخص ذمي وليس له أي رغبة به، شخص ياك في السفر التقيت به، إذا تستعمل ماء أنت في الوضوء أنت لن تعطش لأنه سيبقى لك معه قليل لتشربه مثلا، لكن هذا الإنسان عطشان وهو مسيحي، هل يجب عليك التحفظ على الماء لتعطيه إياه وتتيمم؟ يقول منك هذا المسوغ لا يجب، استفدت يا أي؟ إذا قلنا لأن هذا ممن لا تهتم لشأنه أنت، هذا إنسان أجنبي عنك ليس من شأنك الاهتمام به، الكثير نعم يرد يجي السير الثاني يقول هذا من حيثية أخرى يجوز لك الوضوء، من باب أنك إذا خليته ووقعت العطش والمشقة ومثلا مات عليك عطش على أن تشنه نفسيا تتأذى بعد، صحيح؟ وهذا يوجب المشقة والحرج، هاي مشقة وحرج نفسي، هذا يدخل في المسوغ الرابع مثل الخامس. النتيجة واحدة، النتيجة انه شنو هو؟ النتيجة عند السير الثاني انك تتيمم لا تتوضأ، لكن مو من حيث انه يوجب خوف العطش، لا من حيث الوقوع في المشقة، او لا افترض ان هذا الشخص مسلم مو مسيحي وهذا المسلم يجب حفظه، مو كذي؟ فهذا رايح يدخل في المسوغ الثالث مو في المسوغ الخامس ولا الرابع ايضا، يعني مو من باب خوف الوقوع في المتقبل، من باب مزاحمته لواجب آخر من باب مزاحمة الوضوء لواجب آخر. النتيجة المحصلة عند التيرس الثاني أنه شنه تتيمم أيضا في كل الموارد، لكن هل من باب أنه هذا داخل في المسوغ الخامس أو من باب دخوله في المسوغ الرابع أو السادس، يختلف الحال باختلاف الأوضاع. نقرأ المسألة: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو كان من غير النفوس المحترمة، إنسانا كان أو حيوانا. النفوس المحترمة مثل شنو؟ مثل الإنسان، ابنك، أخوك، عمك، خالك، صحيح؟ النفوس المحترمة. أو النفوس غير المحترمة مثل حيوان عندك أنت، عندك حيوان، هذا يخلق نفسه المحترمة؟ هذا كان من البداية تستطيع أن تأخذ السكين وتجنزره على قولة البحار، مو كذي؟ تذبحه، مو صحيح؟ من البداية تقدر تذبح البقرة هذه، ما عندك مشكلة. المسيحي الكلام أولئك يدخلون بالنسبة للمسيحي يدخل في بحث آخر. والمسيحي إذا كان أيضا ممن تهتم بشأنه يدخل في هذه المسألة أيضا، إذا كان ممن تهتم بشأنه كما لو كان خادما لك هذا المسيحي. المسيحي يقسم إلى قسمين، أنا ما حبيت أدخل في هذا البحث، يقسم إلى قسمين: نفس محترمة، وقد لا يقال عنه نفس محترمة. إذا كان من أهل الذمة فنفسه محترمة لكن فيه تفصيل أيضا، وإذا غير يكون من أهل الذمة كما لو كان كافر حربي. الكافر الحربي ليس من أهل، من لم يكن من أهل الذمة من الكفار فهو كافر حربي، واضح؟ من لم يكن من أهل الذمة فهو كافر حربي. هذا من البداية إذا تمكنت منه فقم بالواجب. خف من تفكيائي الكلام عن الكافر المسيحي إذا كان من أهل الذمة، فبعض التفاصيل لسنا بصددها هنا، وسيأتي بمزيد كلام عليها إذا وفقتم لدواخل أبواب الجهاد أو أبواب القصاص وما شابه ذلك. بعض الأبواب تأتي من المسائل التي تبين المسألة بشكل أوضح. ولو كان من غير النفوس المحترمة، إنسانا كان أو حيوانا، يعني ولو كان هذا الغير من غير النفوس المحترمة، إنسانا كان أو حيوانا، نقطة، انتهى الفرق. وإذا خاف العطش على غيره لكن ممن لا يهمه أمره، تفهم؟ ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعا، كالجار المسلم أو كالمسلم، كمطلق المسلم، مطلق المسلم لا يجب عليك حفظ مطلق المسلم، أي مسلم كان يجب عليه حفظ نفسه حتى وإن كان من جنسية مختلفة، حتى لو كان من آخر الدنيا، حتى لو أتى من سطح القمر، نقول شنو يجب عليك حفظه، صحيح؟ خب هذا المسلم يجب عليك حفظه شرعا. خب أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج، كما لو كان تركك لهذا الكافر يموت عطشا يوجب تأذيك النفسي بحيث تقع في حرج ومشقة، صحيح؟ تتأذى نفسيا أو لا تتأذى؟ ضرر أو حرج بالنسبة إليه، يقول في هذه الحالة إن درج ذلك في غيره من المسوغات، قلنا عم المسوغ الرابع عادة أو السادس، هذا الأمر إما إن درج المسوغ الرابع من باب وقوع في الحرج والمشقة النفسيين، أو يندرج في المسوغ السادس من باب وقوع التزاحم بين استعمال الماء في الوضوء واستعمال الماء في شيء آخر. أصلنا كثير في هذا المسوغ. خب السادس أن يكون المكلف مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه. شوف عندنا واجبين هنا، الوضوء واجب، وإذا توضأت استعمل الماء في الوضوء. خب وعدنا واجب آخر كتطهير المسجد، الوضوء له بدل وهو التيمم، تطهير المسجد ليس له بدل. تترك تطهير المسجد بالماء وتطهره بشيء آخر؟ لا يمكن تطهير بشيء آخر. إذن فتنتقل إلى التيمم وتطهر المسجد بهذا الماء. أنك ما لا يكفي لكلا الأمرين إما للوضوء أو لتطهير المسجد، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهير المسجد. خب. وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا، أنت في الصحراء وعندك ماء لا يكفي إلا لشيء واحد، وافترضنا أن بدنك أو ثيابك متنجسة، فإذا استعملت الماء في الوضوء ستصلي بنجاستك، صحيح؟ يقول هنا طهر ثيابك أو بدنك ثم ماذا؟ ثم توضأ، عفوا ثم تيمم الوضوء لأن لا يوجد ماء بعد الوضوء، ثم تيمم. نعم. خو إذا ما كان ماء موجود بعد يكفي للشرب في هذه الحالة من الأساس، شنو من الأساس تنتقل إلى التيمم، هذا راح يكون مما يقول في المسوغ الخامس. تصلي بالنجاسة، وما المشكلة؟ تصلي بالنجاسة لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث النجاسة المعفو عنها في الصلاة ما لا يمكن تطهيره، هذه نجاسة خلفية لها شيخنا. خب. قلنا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ولم يكفي الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، فإنه يتعين طرف الماء في إزالة الخبث ثم يتيمم. خب. وإن كان الأولى أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا ثم يتيمم بعد ذلك، كيف الأولوية؟ الأولى أن أستعمل الماء أولا في تطهير البدن مثلا أو الثياب ثم أتيمم، ليش؟ لأنه بعد أن أطهر بدني سوف لن يبقى ماء، فجزمًا في هذه الحالة ماذا؟ تكون وظيفتي هي التيمم، صحيح؟ مع أنه حتى لو بدأت من البداية بالتيمم قبل التطهير أيضا يصح، ليش؟ لأنه أساسا في هذا المورد موجودة رواية، وأيضا هو وفق القواعد، يعني ثلاثة أمور مجتمعة. خب. السابع، ضيق الوقت عن تحصيل الماء، ترى الماء موجود ويمكنني أن أذهب وآتي بالماء البئر قريب، لكن الوقت لا يسمح بذلك، ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، ترى الماء موجود لكن أنا إذا أذهب إلى الوضوء إذا أبدأ أتوضأ به يخرج الوقت، لأن الوضوء يأخذ فترة أطول من التيمم، صحيح؟ يقول حتى في هذه الحالة ماذا؟ تنتقل إلى التيمم، في هذه الحالة تنتقل إلى التيمم. هذه تنفع كثير بالنسبة إلى من؟ إلى من استيقظ عليه غسل، إذا كان يحتاج في الغسل إلى 10 دقائق مثلا، في حين التيمم لن يستغرق سوى مثلا نصف دقيقة، هذا إذا راح تخرج تطلع الشمس، ممكن إيه؟ خب. في هذه الحالة يجوز له التيمم. بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها، وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت. خب. فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة. الثالث إشارة إلى أنه هذا يصح بكلا الصورتين، يعني يصح التقديم وإن كان الأولى التقديم ذاك، يعني هذا أيضا يصح بلا أي إشكال، لا في أي مشكلة، يعني يصح أنه من الأساس يتيمم ثم يصرف الماء في ماذا؟ في التطهير الخلفي، في الطهارة الخلفية، يعني في إزالة النجاسة عن بدنه أو عن ثيابه، أشرنا سابقا إلى المقصود بالطهارة الخلفية بعد ما كرنا نجاسة حدثية، قلنا النجاسة تارة نجاسة حدثية وتارة نجاسة خلفية، النجاسة الحدثية ما يوجب الوضوء أو الغسل، النجاسة الخلفية نجاسة العارفة للبدن، هذه يقال لها نجاسة خلفية. خب. إلى هنا انتهينا من مصورات التيمم. الآن بقيت مسألتان أو ثلاث مسائل. الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة بل وجوب اختيار في بعضها، الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة بل وجوب اختياره في بعضها حذرا عن مخالفة تكليف إلزامي، هذا الأمر لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها، افترض ان هذا الانسان عنده ماء واضح، لكن هذا الماء هو عاجز عن استعماله شرعا لكونه في اناء مغصوب. مثل ما قلنا هذا عجز شرعي، فاذا كان عاجز شرعا عن استعمال الماء لكن مع ذلك شنه توضا، مد يده في الاناء وتوضا، عصى عصى مو عصى. اذا عصى هل وضوءه صحيح؟ يقول السيد الثاني في هذا المورد انا لا ارى مانع، بل هو ماثوم وسيعلق ان شاء الله في يوم القيامه ويصلح بدنه جلده عن بدنه ان شاء الله، لكن ماذا؟ لكن وضوءه صحيح. نعم قلنا الكلام بالنسبة إلى الماء المغصوب مرة التفصيل فيه، وأنه نفصل بين الغاصب وغيره، وقلنا أنه في غير الغاصب لا نفرق فيه بين حالات، أما في غير الغاصب فنفرق فيه بين العالم بالحال وغير العالم بالنسبة إلى غير الغاصب. تقدم التفصيل بعد لا نعيد ما تقدم في دروس سابقة. لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر كرائطها، الماء في نفسه غير مغصوب، الإناء هو المغصوب، لا يجوز استعمال الإناء بلا أشكال. لكن لو استعملت الإناء عصيانا يصح الوضوء. لا ينافي صحة الطهارة المائية يعني صحة الوضوء أو الغسل مع أني غير مكلف الآن بالوضوء أو الغسل، التفتوا معي، أنا الآن مكلف بماذا؟ بالتيمم. هل أنا مكلف بالوضوء أو الغسل؟ لا، لست مكلفا بهما، بل مكلف بالتيمم، لكني عصيانا توضأت أو اغتسلت. والشرائط كلها موجودة، الماء طاهر مطلق وكل المباح وكل الأشياء ممكنة، لكن نفس الإناء هو المغصوب، هذا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد بطلان الوضوء أو الغسل. طب وهذا يقول وهذا الكلام يجري في جميع المسوغات المتقدمة، ستة مسوغات، إلا في جميع المسوغات المتقدمة على الثالث منها، يعني في خمسة من الستة المتقدمة، لأنهم ستة استثنى منها الثالث، بقى الأول والثاني والرابع والرابع والخامس والثالث، بقى الأول والثاني والرابع والخامس والثالث. خب وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة على الثالث منها، فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال مستعمال فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا. الكلمة خطأ عندكم، ظهرت لكم نفس الطبعة صحيح؟ أنك استعمال صحيحة؟ أنا عندي خطأ مكتوبة، هذا اشتباه، اللي عنده استعمال أصح، يعني معناها في احد الاشخاص عنده طبعة اخرى، هناك ايضا بمال او بحالة ما انصحها هناك. خوش جيد، فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا وان لم يكن بمرتبة محرمة، لانه الضرر على انحاء، تارة يكون الضرر بمقدار يوجب الخوف على الناس، فهذا يحرم على الإنسان أن يوقع نفسه في هذا الضرر، صحيح؟ وسار الضرر بسيط، يعني يؤدي إلى ماذا؟ زيادة أو بطء دور المرض، لا يبرأ بسرعة هذا المرض. هذا الضرر لا يحرم على الإنسان ابتداء أن يوقع نفسه فيه، لكن استعمال الماء في مثل هذا المورد ماذا؟ غير صحيح، الوضوء غير صحيح. إذا خصوص المورد الثالث، بأي حال لا تستعمل الماء في هذه الحالة للوضوء. إذا كان استعمال الماء في الوضوء يؤدي إلى بطء حدوث المرض أو بطء المرض أو زيادته. فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا وإن لم يكن بمرتبة محرمة، وأما في غيره فالأظهر الصحة، في غير المورد الثالث يعني، فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ الثالث، كما لو كان عنده كوب ماء واحد فقط يتمكن من الوضوء به، لكن إذا توضأ به ماذا؟ سيموت عطشا، صحيح؟ خب يقول حتى في مثل هذا المورد لو توضأ وضوءه ماذا؟ وضوءه صحيح. إذا فقط نستثني المورد الثالث.
إذا وجد التيمم مسألة إذا وجد التيمم قلنا أن الضرر ترى يكون يقع الضرر على الناس في مجال يقع الضرر على الناس ترى يكون بمركبة محرمة وترى الآن أنت عملت شيئا يوجب أن تتضرر أنت لكن تضرر خفيف لا يؤدي إلى هلاك الناس أو الخوف على الناس. لا التفت ذاك نفس الحكم هنا نعم اثنين نفس الحكم هنا نعم بالنسبة إلى هذا المورد في كلا الموردين سواء كان الضرر كبير أو قليل لا يجوز ماذا الوضوء بل بلى سواء كان الضرر الواقع ضرر محرم أو ضرر قليل لأنه الضرر القليل لا دليل على حرمته يقولون حتى الآن لو كان التدخين يوجب الضرر لكن مو ضرر يؤدي إلى هلاك الناس أو شيء آخر سوى أن التدخين يؤدي إلى هلاك الناس مثلا خلنا نفترض نقول هذا يحرم لكن هناك شيء آخر لا يؤدي إلى هلاك الناس مثلا فلنفترض شرب المياه الخنينة الغازية الآن المياه الغازية البيبسي وما شابه ذلك لو كان هذا يوجب الضرر لكن الضرر البسيط غير المعتاد به هل يحرم؟ لا لا يحرم توجهتم المسألة؟ إذا الحرام عندهم هو خصوص الضرر الذي يؤدي الضرر المعتاد به البعض يقول أو الضرر المؤدي إلى تلف الناس يعني عندهم كلام في هذا إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل خب تعالى يجب التيمم من أي جهة من جهة فقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل كما لو كان الماء الموجود نجس أو كان الماء الموجود مضاف أو الماء الموجود مغصوب خب لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل من شرائط الوضوء أن يكون الماء ماذا مطلقا مباحا طاهرا خب فتوضأ أو يغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح فالوضوء والغسل باطل ليش؟ لأنه شرائط الوضوء غير موجودة شرائط الغسل غير موجودة صحيح؟ لكن نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في مسألة 132 هناك أشار إلى أنه مع الجهل والنسيان يصح الوضوء بالماء المغصوب لكن بالنسبة إلى غير الغاصب أما في الغاصب في نفس الغاصب فلا يصح. إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء إشارة إلى أنه مو متعمد راح إلى فراشه وهو يعرف أنه على غير وضوء وسيفعل هذا الأمر مرن تسين آوى إلى فراشه وذكر وهو على الفراش أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ليس لأنه يستحب النوم على طهارة مو يتمكن من الخروج من القيام من على الفراش والذهاب والتوضؤ لكن يقول له يجوز لك التيمم لكن لا تأتي به بنية الاستحباب بل برجاء المطلوبية رجاء يعني برجاء المطلوبية وإن تمكن من استعمال الماء. إذن هذا المورد الأول. المورد الثاني كان يجوز التيمم لصلاة الجنازة عندنا جنازة موجودة قلنا صلاة الجنازة لا يشترط فيها الطهارة مثلي تصح صلاة الجنازة وإن كان الإنسان مجنب أصلا على جنازة مثلي خب هنا يقول كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ثم يتلقى بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء متمكن من استعمال الماء لكن متكاسل فيتيمم ويذهب ليصلي لكن لا يأتي به في هذه الحالة بماذا بنية الاستحباب بل برجاء المطلوبية. خب الفصل الثاني فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا الآن يشرح في ماذا نتيمم بماذا نتيمم شوي صار نبط نحاول أن نسرع قليلا. خب الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ليش عبر الأقوى إشارة إلى خلاف بعض القدماء ممن ذهب إلى أن التيمم لا يصح إلا بخصوص التراب لا يصح بالرمل ولا بالحجر سيأتي الفرق بين الرمل والحجر والبعض ذهب إلى أنه يصح بغير الحجر
فيصح بالتراب والرمل. واضح؟ هذا بعض القدماء ذهبوا إلى هذا المبنى. فهنا الأقوى جواز التيمم يرد عليهم، يعني يقول أنا ترى أقوي هذا القول على بينك القولين، سواء بما يسمى أرضا بما يطلق عليه اسم الأرض، صحيح، سواء أكان ترابا هذا أم رملا أو مدرا أم حصى أو مدعي عاشنهم كلهم أم إلا واحدة أو، صحيح، ما إلها أي معنى هذا العصر الكيفية. أما يجيبهم كلهم بأو بأم، والأصح أنه كلهم بأم سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، العصر بأو غير صحيح يقولون بالنسبة إلى سواء. حتى الآن على كل حال، أو أصح من أم مدر، عفوا أم مدر أصح من أو مدر. خب أم مدران أم حصان. خب التراب معنى واضح، ما الفرق بين التراب والرمل؟ الفرق بينهما غير مهم بالنسبة للمورد، لأنهم كلاهما يصح التيمم بهما، لكن الرمل عادة حبيباتها أكبر من حبيبات التراب، الرمل حبيباتها أكبر شوي. خب أم أو مدران، المدار هو الطين، إذا سقط المطر ما تشوفون يسقط المطر ويتجفن بعض الرمل، يصير شبيه بالحصى لكن مو حصى، انت من جودة تضغط عليه يتفتت، يقال هذا مدار يتجفن قليل لكن مو بداخل المقدار، مو بداخل المقدار. خب أم حصى أم صخرا، ومنه يعني ومن الأرض، أرض الجف والنورا قبل الإحراق، قبل إحراقهما، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان، إذا تمكن من التراب فلا يتيمن. لماذا؟ الأحوط استحبابا قلنا لا يتيمن بالرمل أو الحصى أو غيره. ليش قال الأحوط استحبابا؟ لأنه هو القدر المتيقن وهو المنصوف عليه جزما في الروايات الذي لا يخالف فيه أحد، وإن كان هو في الإسلامي يرتضي أنه حتى الرمل والحصى أيضا يصح التيمم بها، لكن إذا تيممت التراب عند كل الفقهاء هذا التيمم ماذا؟ صحيح. بل جملة من الروايات نصفت وإن كان في الخوئي لا يستفيد منها ماذا؟ لا يستفيد منها خصوصية للتراب، بل تمشي أو ما شابه ذلك. بعض الروايات الوارد فيها يتيمن بالتراب، لكن ولذلك البعض عندما ذهبوا إلى التراب عندهم بعض التوجيهات، وإن كانت هذه التوجيهات غير وجهة عند المتأخرين، لكن الأحوط كما أشار إليه. والأحوط إن لو لم يكن أقوى اعتبار علوخ شيء مما يتيمن به باليد، والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوخ شيء مما يتيمم به باليد، يعني إذا تيمم يلصق شيء من التراب في يده، بالتسكين يلصق شيء من التراب في يده، هذا الاحتياط عند السيد السستاني. أما السيد الخوئي فلا يرى اشتراط ماذا؟ علوخ شيء من التراب في اليد. خب والأحوط لو لم يكن أقوى، هل هذه فتوى أم هي احتياط؟ نسأل. نعم أكو شيء حسنا، هل هي فتوى أو احتياط وجوبي؟ مو هل هي فتوى أو مو الكلام عن الاحتياط الاستحبابي، الكلام عن الاحتياط الوجوبي أو الفتوى. اختلف الأعلام في بياني أنها فتوى أو احتياط. خب هذا سؤال للسيد السستاني على موقع رافد منذ فترة طويلة، أنا ما أخذنه، يقول ماذا تعمل العبارات التالية من ضمنها الأحوط إن لم يكن أقوى. خب يقول كلها تعمل احتياط وجوبي سوى الصيغة الأخيرة غير هذه، يعني بالنسبة لها المورد يرتبي أنه الاحتياط الوجوبي، احتياط وجوبي بعد كلها تعمل احتياط وجوبي، هذه العبائر جاي جملة من العبائر، ومنها الأحوط لم يكن أقوى. لكن
الأحوط لو لم يكن أقوى مكتب السيد السكاني في استفتاءات رافد المكتب هنا الذي يقوم هذا المكتب هو الذي يجيب على هذه الاستفتاءات. لكن أنا شخصا سألت الشيخ التبريزي عن هذه العبارة قبل عدة سنوات فقال هي فتوى، هي في حكم الفتوى في عدم جواز الرجوع فيها إلى الغير. وشفين؟ هي بحكم الفتوى في عدم جواز الرجوع فيها إلى الغير نص شفهية كتبيا. لا 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 مو فتوى بالاحتياط، أقرب ما تكون إلى الفتوى بالاحتياط. ليش أقرب ما تكون إلى الفتوى بالاحتياط؟ نعم أقرب ما تكون إلى الفتوى بالاحتياط. صب وعليكم السلام. والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار ملوك شيء مما طبعا هذا الأمر إما راجع إلى أن استعمال السيد السستاني إلى التعبير مغاير لاستعمال الشيخ التبريزي والسيد الخوئي، أو حتى الآن يخطر في ذهني أن السيد الخوئي يراه احتياط وجوبي، يخطر في ذهني الآن لا نحتاج إلى التأكد، كأن في أحد الكتب شايف السيد الخوئي أن هذا التصريح لأن هذا احتياط وجوبي مو فتوى. الآن بس خطر في ذهني ولو خطر البارحة راجع في المسألة. على كل حال والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء منه اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه كالرخام. الآن الرخام الذي لا غبار عليه نهائيا هو رخام لمسوح توه الآن تتيمم عليه عند السيد الثاني غير مجزي، لكن عند الشيخ تبريز والسيد الخوئي مجزي. ليش؟ لأنهما لا يعتبران علوق شيء منه على اليد. صحيح التفتوا على الحجر، الحجر الاعتيادي الموجود في الشوارع لو قرينا حجر كبير هذا يجوز التيمم به، ليس لأنه غالبا يكون على عليه ماذا شيء. الكلام السيد الستان عن مثل الحجر الأملس الذي كالرخام مثلا الموجود الآن في الحرم. مسألة 357 الظاهر أن الوقت يقصر عنها، والحمد لله رب العالمين.